بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رحم الله شيخنا والحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، فالفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد شرعنا في هذا الباب المهم، وهو باب الإيمان، وتبين معنا أن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركبة من قول وعمل. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وذكرنا مقالات المخالفين في ذلك، وأنهم ينقسمون إلى قسمين: المرجئة وهم ثلاث طبقات، والوعيدية وهم صنفان. فالمرجئة غلاتهم هم الجهمية، ثم الكرامية، ثم مرجئة الفقهاء. والجامع لهم جميعا إخراج العمل عن مسمى الإيمان على تفاوت بينهم. وبينا بأن الخلف مع مرجئة الفقهاء يسير، وأن معظم الاختلاف إنما هو في الأسماء، وأما الأحكام فإنها محل اتفاق، وثم فروق أو خلاف موضوعي معنوي. وأما الوعيدية فهم الذين يزيلون اسم الإيمان عمن تلبس به بفعل كبيرة من الكبائر، وهم صنفان: الخوارج والمعتزلة. وذكرنا لكم في الدرس الماضي الحديث عن الخوارج وكيفية خروجهم وما جرى في تلك الأزمنة، وأنها أول بدعة ظهرت في الإسلام. وفي هذه القطعة المتبقية من هذا الفصل نتحدث عن مسألتين: أولاهما مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، والثانية مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة. قال الشيخ رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة بناء على أصلهم، أن الإيمان له حقيقة مركبة وأنه يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأن خصاله متعددة. فلما كان الأمر كذلك عندهم خلافا لغيرهم ممن يزعم أن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، بين الشيخ أنهم يعتقدون أن الإيمان يزيد وأنه ينقص، فتدخله الزيادة والنقصان. وقد دل ناطق الكتاب في 7 مواضع من كتاب الله على هذا، فقال الله تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، زادتهم إيمانا. وقال في سورة براءة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، هذه 4. وقال الله تعالى في سورة الأحزاب: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال في سورة المدثر: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال أيضا في سورة محمد: نعم. وقال في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كم هذه؟ 7. طيب، إذن تبين بحمد الله تعالى أن زيادة الإيمان قد تواتر لفظها في كتاب الله تعالى، وأي شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، فإن الزيادة والنقصان بينهما علاقة تلازمية، فكل أمر يزيد فإنه ينقص، كل أمر يزيد فإنه ينقص. وسر ذلك أنه قبل أن يزيد كان أنقص منه بعد أن زاد، فهذا يدل على أن الزيادة والنقصان بينهما تلازم. وقد ثبت هذا عن السلف كما ذكرنا لكم من كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قوله: أدركت 1000 ممن يكتب عنهم العلم أو من أهل العلم والحديث في العراق وخراسان والحجاز والشام ومصر، وذكر أمصار المسلمين، كلهم يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فهذا بحمد الله أمر متفق عليه. لكن قد روي عن الإمام مالك رحمه الله وعن عبد الله بن المبارك التحفظ على لفظ النقصان. فالإمام مالك عنه روايتان: رواية بموافقة الجماعة، ورواية يقول: أقول يزيد ولا أقول ينقص. وقد أجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن الإمام مالك رحمه الله خشي أن يعبر بلفظ النقصان فيتخذ الخوارج ذلك ذريعة إلى باطلهم، فيتخذونه ذريعة إلى باطلهم ويقولون: هذا مالك قال الإيمان ينقص، وأي شيء قد نقص فقد زالت هيئته، فأراد أن يقطع عليهم الطريق. الجواب الثاني أن يقال إنه أراد مراعاة لفظ القرآن، فالقرآن فيه ذكر الزيادة وليس فيه ذكر النقصان، ولكن لفظ النقصان نجده في السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا دليل من السنة على أن الإيمان ينقص. وأدلة زيادة الإيمان ونقصانه من كلام الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان أكثر من أن تحصر، كما أن ما ذكره الله تعالى من تفاضل أهل الإيمان فيه دليل على زيادته ونقصانه. استمع مثلا إلى قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فدل ذلك على تفاضل أهل الإيمان فيه، مما يدل على أنه يزيد وينقص، فالظالم لنفسه يمكن أن يكون مقتصدا، والمقتصد يمكن أن يكون سابقا بالخيرات، وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات، أو أيضا بفعل المستحبات وترك المكروهات. ثم إن هذا أيضا أمر وجدي، يجده كل إنسان في نفسه. فإن الإنسان إذا عمل بطاعة الله استروح وأحس ببهجة الإيمان وحلاوته، وإذا غشي شيئا من الحرمات أحس بانقباض في قلبه، كما قال ابن مسعود أو غيره رضي الله عنه: الإثم حواز القلوب، يعني إنه يحز القلب كما يحزه الحبل، الإثم حواز القلوب. فهذه أمور وجدية يدركها كل مؤمن، أنه إذا فعل الطاعة زاد منسوب إيمانه، وإذا وقع في معصية نقص إيمانه. فالدلائل متكاثرة على ذلك. والشيخ رحمه الله إنما ذكر شيئا من أبين الأمور من أسباب الزيادة وأسباب النقصان، وهي الطاعة والمعصية. والواقع أن أسباب زيادة الإيمان أكثر من ذلك، وأضدادها أيضا في نقص الإيمان. فنشير إلى بعض أسباب الزيادة، فمنها النظر في ملكوت السماوات والأرض، فإن من سرح طرفه في ملكوت السماوات والأرض بعين باصرة وعقل متدبر زاد إيمانه. قال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والإعراض عن النظر في ملكوت السماوات والأرض والإغراق في الغفلة سبب لنقص الإيمان، فإن من أعرض عن هذا فإنه يصاب بنقص الإيمان، ولهذا نعى الله على المشركين غفلتهم عنه، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لكنهم لا يعتبرون ولا ينظرون بنور الله، فلذلك ما زادهم ذلك إلا كفرا وبعدا. من أسباب زيادة الإيمان تدبر كتاب الله، تدبر القرآن، فإن من نظر في القرآن وتأمله وتدبر في معانيه زاد إيمانه، ولهذا قال الله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ونعى الله على المشركين إعراضهم عن تدبر القرآن، فقال: أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدل ذلك على أن الإعراض عن تدبر القرآن ينقص الإيمان. من أسباب الزيادة ما ذكره الشيخ رحمه الله: فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى، وهذا شرط مهم، لأن من الناس من قد يفعل بعض الأمور المستحسنة لكن لا بنية الطاعة والتقرب إلى الله، فحينئذ لا تنفعه، كمن يترك مثلا يفعل بعض الأشياء مراءة للناس، فلو أن إنسانا حضر الجماعة أو الجمعة أو خرج للجهاد في سبيل الله وهو لا يريد بذلك وجه الله لم يزده ذلك من الله قربا ولم يزدد إيمانه، بل العكس. ومما ينقص الإيمان ترك الطاعة، فمن ترك طاعة أوجبها الله تعالى عليه نقص إيمانه بقدر ما ترك، فإن ترك الطاعات تثلم الإيمان، والمقصود بالطاعات هاهنا الواجبات، فمن ترك واجبا فإنه يصبح في خانة الظالم لنفسه، وأما من ترك مستحبا فإنه يكون في خانة المقتصد كما سبق تفصيله. السبب الرابع من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية خوفا من الله تعالى، وتأملوا في هذا القيد: خوفا من الله، لأن من الناس من يترك المعصية لأسباب أخرى، فيترك مثلا تعاطي الخمر أو المخدرات أو نحو ذلك حفاظا على الصحة، فهذا لا يسهم في زيادة إيمانه لأنه تركه لأمر صحي بدني، لكن إن تركه طاعة لله عز وجل زاد إيمانه، ولهذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومثاله أن يصرف الإنسان نظره عما حرم الله، فقد جاء في حديث: من كف بصره عن حرام ألقى الله في قلبه حلاوة يجدها في قلبه. فترك المعصية خوفا من الله تعالى يزيد الإيمان. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وينقص الإيمان فعل المعصية، فعل المعصية، فإن من فعل معصية نقص إيمانه بقدر ما اقترف من المعاصي، فالمعاصي تفلم الإيمان ولا ريب. ويكون ذلك أيضا بحسب قوة الداعي أو ضعفه، بحسب قوة الداعي أو ضعفه، وبحسب كبر المعصية وصغرها، فهي تتفاوت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ومنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهؤلاء لما ضعف الداعي في حقهم كان نقص إيمانهم أشد، لأن الأشيمط وهو الكهل الذي شاب صدغاه لا يوجد له مسوغ للوقوع في الزنا، فلذلك كان نقص إيمانه لو زنى أعظم من نقص إيمان الشاب لو زنى، مع الحرمة على الطرفين. وكذلك العائل المستكبر، الكبر مذموم مطلقا، لكن أن يكون عائلا وهو الصعلوك الذي لا يملك شيئا ثم يستكبر، فإن الداعي في حقه ضعيف، وإن كان الكبر مذموم في حق الغني والفقير، وهكذا. فلأجل هذا ينبغي أن نعلم أن للإيمان أسباب تزيده وله أسباب تنقصه، وأن على العاقل أن يسعى في زيادة رصيده من الإيمان أعظم من سعيه في زيادة رصيده من المال. فإن عامة الناس يسعون جاهدين إلى جمع الحطام وتكثير الأرصدة في الحسابات، ولا يفكر أكثرهم في زيادة رصيده من الإيمان، ولا يتعاهد قلبه وهل هو يؤدي ما خلق لأجله، وهل هو مستودع لمحبة الله وخشيته ورجائه، أم أنه تسرح فيه جنود الغفلات والشبهات والشهوات. فهذا أمر ينبغي أن يتفطن له المؤمن، وهو من حسنات مذهب أهل السنة والجماعة تقرير أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا علم المؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص فإن ذلك ينشئ في نفسه حافزا لزيادة الإيمان، بخلاف طرفي الضلالة في هذا الباب وهم المرجئة والوعيدية، فإن ما اعتقدوه من أن الإيمان شيء واحد إما أن يوجد كله أو يعدم كله يصيبهم بالإحباط وعدم الرغبة في الازدياد. فالمرجئة يعتقدون أن الإيمان شيء واحد، كما يمتلك أحدنا بطاقة الهوية الوطنية ويضعها في جيبه فيكون بذلك يحمل جنسية بلد ما، يقولون الإيمان كذلك، هو عبارة عن وصف إما أن يوجد أو لا يوجد، وبالتالي فلا ينشأ عندهم دافع لزيادة الإيمان، لأنهم يقولون يعني تجاوزنا القنطرة وحصلنا على المراد، فهذا أهم شيء، خلاص نحن قد حققنا الإيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وأشد من ذلك الوعيدية، فإن الوعيدية وإن كانوا يدخلون العمل في مسمى الإيمان إلا أنهم والعياذ بالله يهدرون الإيمان بمجرد فعل كبيرة أو ترك واجب، فيؤدي ذلك بصاحبه إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، فلا يطلب زيادة الإيمان. ثم إنه بعد ذلك دخل في أسماء الدين والإيمان، وذلك أن الناس قد اختلفوا في اسم مرتكب الكبيرة، ما اسمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة، فانقسموا إلى طرفين ووسط. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعدون مرتكب الكبيرة مؤمنا، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو يسمونه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، لكنهم لا يزيلون عنه وصف الإيمان. وسر ذلك أن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان مراتب ودرجات، فمن فاته الحد الأعلى منه ربما بقي له أصل الإيمان، فلا يخرجونه من الإيمان إلا بفعل مكفر. وأما المرجئة فإنهم يعدون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، حتى إنهم يعدون إيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس، يعدون إيمان أفجر الناس كإيمان أبي بكر وعمر وجبرائيل وميكائيل، لأن الإيمان عندهم التصديق والتصديق حاصل لهذا ولهذا، فحينئذ لا فرق بين إيمان هذا وإيمان هذا، فبالتالي يعتبرون من صدق مؤمن كامل الإيمان. على النقيض منهم الخوارج والمعتزلة الذين نسميهم الوعيدية، فإنهم يزيلون عن مرتكب الكبيرة اسم الإيمان. الطائفتان متفقتان على إزالة اسم الإيمان عمن وقع منه كبيرة أو ترك واجبا، فيقولون ليس بمؤمن، غير أن الخوارج تطرد القول فتقول هو كافر، إذ الناس إما مؤمن وإما كافر، وهذا حق، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فتخرجه من الإيمان وتدخله في الكفر. وأما المعتزلة فقالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فبقي في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. هذا من حيث أسماء الدين. وأما من حيث الحكم الأخروي، فإن أهل السنة والجماعة يحكمون على مرتكب الكبيرة في الآخرة بأنه تحت المشيئة والإرادة، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأحاديث الشفاعة المتكاثرة التي فيها أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال شعيرة، مثقال خردلة، أدنى مثقال ذرة من ذلك من النار. وأما المرجئة فإنهم يقولون من أتى بالإيمان وحصل له التصديق فهو في الجنة، غير أن مرجئة الفقهاء خاصة يقولون بما تقول به أهل السنة والجماعة، ويقولون إن مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة والإرادة، خلافا لغلاة المرجئة من الجهمية. وأما الوعيدية فإنهم جميعا يقولون إنه مخلد في النار. وتبين الشيخ رحمه الله هذا ورد عليهم فقال وهم مع ذلك، أي أهل السنة والجماعة، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. وهم مع ذلك يعني مع اعتقادهم بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان قول وعمل، مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني لا يكفرون بأي معصية أو بأي كبيرة، وذلك أن المعاصي والكبائر تنقسم إلى ما هو مكفر وما ليس بمكفر، فالسجود لغير الله والاستهزاء بدين الله وإلقاء المصحف شرفه الله في القاذورات وقتل نبي، هذه مكفرات ولا ريب، لكن الزنا، السرقة، أكل الربا، الفرار والتولي يوم الزحف، هذه كبائر. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة، وهذا المصطلح أهل القبلة يراد به عموم من تسمى بالإسلام واستقبل الكعبة، فهو لفظ واسع، فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل القبلة يقال عنه إنه من أهل القبلة، فهذا المصطلح من أوسع المصطلحات، فيندرج فيه يعني أهل السنة وأهل البدع غير المكفرة. فلا يكفرونهم بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة، فاستدل الشيخ رحمه الله بإبقاء الله تعالى للأخوة الإيمانية لمرتكب الكبيرة، فاستدل بقول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فيما هذا؟ في القاتل الذي قتل نفسا، قال الله فمن عفي له من أخيه شيء، فمن أخيه المقتول، فاتباع بالمعروف، فسمى الله القاتل أخا للمقتول، فدل ذلك على أن القتل مع كونه كبيرة بل من أعظم الكبائر، ومع ذلك فإنه لم يزل وصف الإيمان، بل أثبت الله الأخوة الإيمانية للقاتل. والدليل الآخر قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تأملوا كيف أن الله سمى الطائفتين، كيف أن الله عد الطائفتين من المؤمنين، مع أن اقتتال المسلمين فيما بينهم كبيرة، وأي كبيرة، حتى سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرة، ولكنه ليس الكفر الذي يخرج عن الملة، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك فقد سماهم الله مؤمنين وأثبت لهم الأخوة الإيمانية بقوله: إنما المؤمنون إخوة. فهاتان الآيتان في الواقع رد قوي على مذهب الخوارج الذين يزيلون اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة، فأين يذهبون؟ ونضيف إليها آية ثالثة استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله في الرد على مذهب الخوارج، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين وفي كفارة قتل الخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة. فقد أجمع الفقهاء على أن من أعتق عبدا زانيا سارقا مغتابا نماما مقترفا لأنواع الكبائر أنه يحصل له بذلك التحرير، فهذا دليل على أنه يستحق اسم الإيمان، أنه يستحق اسم الإيمان، لكنه إنما نال من الإيمان مطلق الاسم لا الاسم المطلق. فإن الإيمان أيها الكرام درجات كما أسلفنا: أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان الكامل. فأصل الإيمان هو الاتيان بالشهادتين واعتقاد معناهما والتهيؤ للعمل بمقتضاهما، والإيمان الواجب أن يضم إلى ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات وحسب، ثم الإيمان الكامل أن يضم إلى ذلك فعل المستحبات وترك المكروهات. فبهذا يتمايز المؤمنون. فلذلك يمكن أن يكون مؤمنا من كان متلطخا بشيء من أسباب الفسق ولا يخرجه ذلك عن مسمى الإيمان. قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي. الفاسق مأخوذ من الفسق، والفسق في اللغة هو الخروج، تقول العرب: فسقت التمرة إذا خرجت من قشرها. فإذا أراد الإنسان مثلا أن يتناولها من القنو فخرجت من قشرها يقال: تمرة فاسقة، فسقت التمرة يعني خرجت من قشرها. وسمي العاصي فاسقا لخروجه عن طاعة الله عز وجل. والملي نسبة إلى ملة الإسلام، فهم لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، يعني لا ينفون عنه الإيمان تماما، وفي نسخة ويخلدونه في النار، يعني ولا يخلدونه في النار، يعني العطف على قوله ولا يخلدونه في النار كما في نسخكم، كما تقوله المعتزلة. وذلك أن المعتزلة توافق الخوارج على مسألة سلب الفاسق الملي اسم الإيمان، وإن لم تبلغ به أن تسميه كافرا لكنها تخلده في النار. فلذلك هذه الجملة خص بها المعتزلة، والشيخ دقيق في عباراته، لهذا عبر قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان، ولم يذكر مسألة التكفير، وإنما ذكر مسألة التكفير في من مضى، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة كما يفعله الخوارج. فالمعتزلة من تحذلقهم أنهم نزعوا عنه اسم الإيمان ولم يصفوه بالتكفير، فبين الشيخ براءة أهل السنة من طريقة الخوارج ومن طريقة المعتزلة. والمعتزلة قيل إنهم سموا بهذا الاسم لما وقف رجل على حلقة الحسن البصري وسأله عن مرتكب الكبيرة: أمؤمن هو أم كافر؟ فأطرق الحسن رحمه الله ليصوغ جوابا، فبادر واصل بن عطاء وقال: أنا أقول إنه لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين. ثم قام إلى سارية من سواري المسجد، مسجد البصرة، يقرر مذهبه، وانضم إليه عمرو بن عبيد وآخرون، فقال الحسن: اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة. هكذا جاء في رواية تاريخية. فالمهم أن هؤلاء يسمون أو يسمون المعتزلة، وقد صار لهم شيء من الشنآن إبان عهد بعض خلفاء بني العباس الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق، وحصل بسببهم المحنة بالقول بخلق القرآن، وطال أهل السنة منهم الأذى الكثير، وهم أول من مارس الامتحان والإرهاب الفكري على المسلمين. فهم مع ادعائهم للعقلانية إلا أنهم في الحقيقة هم الذين صادروا العقول وتسلطوا عليها وأرادوا حمل غيرهم بقوة السلطان على اعتقاد الباطل. قال الشيخ رحمه الله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة. نعم، هكذا أوردها رحمه الله. فتأملوا قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة هكذا بالإطلاق، فيدخل في ذلك أي رقبة ولو شابها شيء من ارتكاب الكبائر، فيحصل بها الكفارة، سواء كان كفارة يمين أو جماع في نهار رمضان أو قتل خطأ أو غير ذلك مما رتب الله تعالى عليه كفارة العتق. قال: وقد لا يدخل كما في الظهار أيضا، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تأملوا الآية هذه، إنما وهي أداة حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذا هو اسم الإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل. فهذا قد لا يقع لكثير ممن نسميهم مؤمنين، لأنها لا تتوفر فيهم جميع هذه الصفات. وكذلك قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن أعطاهم الله اسم الإيمان المطلق لتوفر هذه الصفات فيهم. ولما أن ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة القاضية على مذهب الخوارج، أراد أن يبين ما يحتج به الخوارج ويبين خطأ فهمهم وأن الدليل عليهم لا لهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني نهبة ذات شرف، يعني ذات قيمة تتعلق بها همم الناس، لا حبل أو عصا أو شيء لا قيمة له ولا يلتفت إليه. فمن قارف شيئا من هذه الأمور الأربعة وما شابهها فليس بمؤمن. لكن ما الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ زعمت الخوارج والمعتزلة أن الإيمان المنفي هو الإيمان كله، وأنه لم يبق له من الإيمان شيء، وهذا باطل. بل الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمثلة الأربعة هو الإيمان الواجب، هو الإيمان الواجب. فيقال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن هؤلاء الأربعة أصل الإيمان لما اكتفي بقطع يد السارق، ولا بجلد الزاني غير المحصن، ولا بجلد شارب الخمر ونحو ذلك، لكان يقطع رأسه لو كان زال عنه اسم الإيمان مطلقا. فعاد هذا الدليل الذي استدلوا به دليلا عليهم، وهي قاعدة عظيمة، وهو أن كل من استدل بدليل صحيح على قضية باطلة فإن الدليل يعود دليلا عليه لا له. وهذا أمر قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر له شواهد، وانتدب عدد من طلبة العلم لجمع هذه الشواهد من جميع المسائل في قلب الأدلة على الطوائف المضلة، أي ما استدلوا به من أدلة صحيحة كيف تعود عليهم لا لهم. وهذا مصداق قول الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل ومن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكل من أراد أن يسخر القرآن لباطله فإن القرآن يعود عليه لا له. إذا تبين المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني أن المنفية هنا هو الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان. وقد تجدون في بعض عبارات السلف أنهم يقولون أن المنفي هو الإيمان الكامل، وهم يريدون بالكمال هنا الكمال الواجب لا الكمال المستحب، فلينتبه لهذا. ثم بين الشيخ رحمه الله ما يقول أهل السنة والجماعة بعدما قالت هؤلاء وهؤلاء، فيقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان، إذ الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فهذا الفاسق الملي مؤمن لكنه ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا أيضا من تعبيراتهم أنهم يقولون مؤمن بإيمانه، أي ما أتى به من خصال الإيمان فهو مؤمن بها، حصل له وصف الإيمان بها، وأما ما اقترفه من صفات من الكبائر والمعاصي فهو فسق فيه. قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، فلا يعطى الاسم المطلق أي الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم أي لا ينفى عنه الإيمان بالكلية. وهذا هو القسطاس المستقيم، وهو ميزان الاعتدال والتوسط، كما هي طريقة أهل السنة والجماعة في جميع أبواب الدين. ومما يلتحق بمسائل الإيمان التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله في هذا المقام مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي الثنية، بمعنى هل يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله أم لا يقول، فهي من المسائل وقد ألمحنا إليها في الدرس الماضي، وقلنا إن أهل السنة والجماعة كانوا يقولون بالاستثناء في الإيمان، وهذا محفوظ عن عبد الله بن مسعود وأصحابه وغيرهم أنهم يقولون بالاستثناء في الإيمان، يعني يقولون قل أنا مؤمن إن شاء الله. وسبب ذلك بالنسبة لأهل السنة والجماعة راجع إلى اعتقادهم بأن الإيمان مراتب ودرجات، وأن إطلاق القول في ذلك بأن يقول الإنسان أنا مؤمن ولا يستثني تزكية لنفسه، وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فهذا هو مأخذ أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، أنه من أن الاستثناء لدفع تزكية النفس. ولهذا قال ابن مسعود لما حدثه بعض أصحابه أنهم لقوا ركبا فسألوهم من، فقالوا نحن المؤمنون، فقال هل قالوا نحن أهل الجنة، لأن من يصف نفسه بأنه مؤمن كأنما يقول عن نفسه أني من أهل الجنة، ومن ذا الذي يقطع لنفسه بأنه من أهل الجنة. وأما المرجئة فإنهم منعوا الاستثناء في الإيمان، قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان، ومن استثنى في إيمانه فهو شاك، لأن الإيمان عندهم ما هو التصديق فقط، وفلما كان الإيمان عندهم هو مجرد التصديق صار من يقول إن شاء الله متردد، كما لو قيل لرجل من الناس مثلا هل أنت مثلا مصري، هل أنت عراقي، هل أنت سعودي، فقال إن شاء الله، فهذا لا يستقيم. لماذا؟ لأن مثل هذا إما أن يقول نعم أو لا. فهم قالوا إذا قيل أمؤمن أنت فلا تقول إن شاء الله، قل نعم. لما؟ لأن الإيمان عندهم هو التصديق، فبناء على أصلهم منعوا الاستثناء في الإيمان، وعدوا من يستثني شكاكا، حتى إنهم ينبذون أهل السنة بهذا اللقب ويسمونهم شكاكا، لكن هذا مبني على أصلهم الفاسد. وكذلك أيضا الوعيدية يمنعون الاستثناء في الإيمان لأنهم يطلبون القطع فيه، والإيمان عندهم شيء واحد، فكل من اعتقد أن الإيمان شيء واحد إما أن يوجد كله أو يعدم كله فإنه يمنع الاستثناء في الإيمان. وخروجا من هذا الالتباس نقول إن كان الحامل على الاستثناء في الإيمان هو خوف تزكية النفس فالاستثناء واجب، وإن كان الحامل على الاستثناء في الإيمان الشك والتردد في أصل الإيمان فالاستثناء محرم. وإن كان الحامل على الاستثناء هو التبرك بذكر المشيئة فهذا جائز، فقد قال الله تعالى في أمر يقيني مقطوع فيه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فقد يقول المؤمن أحيانا إن شاء الله من باب التبرك بذكر المشيئة لا من باب الشك والتردد، فهذا التفصيل هو الذي يحصل به زوال الالتباس. هذه هي مذاهب الناس أيها الإخوان في هذا الموضوع المهم، ولم يزل بحمد الله اعتقاد أهل السنة والجماعة مستقرا على هذا الأمر، لا يختلفون عليه منذ نشأة الخوارج والمرجئة، غير أنه في العقود الأخيرة نشأ ناشئة وحصل شغب في مسألة بسبب وجود التكفيريين الذين جرى منهم غلو وتكفير، فقابلهم بعض المتسننة والمنتسبين إلى طريقة السلف بما ظنوه إصلاحا لخطأهم، لكنهم أخطأوا حيث أرادوا أن يصلحوا ما أفسد غيرهم بفساد مثله، فقالوا: نعم الإيمان قول وعمل، لكن العمل شرط كمال لا شرط صحة. وهذه لفظة دخيلة على أهل السنة والجماعة، لم يقل بها أهل السنة والجماعة وإنما قال بها الأشاعرة، وهي عبارة متناقضة، إذ كيف تقول إن الإيمان قول وعمل ثم تقول إن العمل شرط كمال لا شرط صحة؟ فإن قولك شرط معلوم أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فكيف يكون شرطا ويكون في الوقت نفسه كمالا، مجرد كمال لا أصل؟ فهذه عبارة متناقضة في بنيتها وذاتها. والذي حمل هؤلاء على أن يقولوا هذا القول ما وجدوه من غلاة التكفيريين الذين يستسهلون تكفير الناس، فأرادوا أن يقابلوهم بما يعني يطامنوا من غلوائهم ويقللوا من أمر العمل، فيقولون إن العمل شرط، فيقولون إن العمل شرط كمال لا شرط صحة. فينبغي أن نعلم أن هذه العبارة عبارة دخيلة على أهل السنة والجماعة، ولم يقل بها أحد من السلف وإنما قالها بعض الأشاعرة، ويجب العود إلى ما كان عليه السلف الصالح. ولهذا صدر عن اللجنة الدائمة للأفتاء بيانات متعددة حول هذه المسألة والرد على من قال بها. وهناك بعض الإشكالات التي قد يعني يشهرها بعض هؤلاء من نصوص وأحاديث وغير ذلك، وهي من المتشابه الذي يجب أن يرد إلى المحكم، فإن المؤمن إذا اشتبه عليه شيء فعليه أن يرد المتشابه إلى المحكم كما هي طريقة الراسخين في العلم. فالله تعالى قال عن الراسخين في العلم: يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا وجدت النصوص الصريحة الصحيحة البينة في الدلالة على أمر ما ثم وجد نص مشكل، فإن على الإنسان أن يعتصم بالمحكم ويحمل المتشابه عليه. ومن ذلك مثلا يستدل به بعضهم: من كان آخر كلامه من في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا هذا قد دخل الجنة بمجرد كلمة لا إله إلا الله، فهذا لا يقضي على ما قدمنا من أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فإن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله أن يقولها معتقدا عالما متهيئا للعمل بمقتضاها، فربما قالها قائل فلم يتح له العمل مثلا فيكون بحكم العامل، كما لو مثلا كما جرى للغلام اليهودي الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وأمره أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فنظر إلى أبيه كأنما يستشيره، فقال له أبوه أطع أبا القاسم فشهد شهادة الحق، فلم يلبث أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم أم مات، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. فيحمل على مثل هذا، أو على مثل قصة الأصيرم، أصيرم بني عبد الأشهل الذي كان معرضا عن الإسلام، فلما وقعت غزوة أحد خرج بسلاحه وحارب مع المسلمين وهو لم يعمل عملا، فحتى أثبتته الجراح وأدركه بعض أصحابه من بني عبد الأشهل وهو يجود بنفسه، فقال أصيرم كيف وقد كنت كارها لهذا الأمر؟ فقال أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ثم جاد بروحه رضي الله عنه. فهذا الرجل لم يدرك أن يعمل، حتى كان أبو هريرة يلغز بهذا ويقول من رجل دخل الجنة لم يركع لله ركعة، فيحمل على مثل ذلك. والله سبحانه وتعالى أيضا لا يوفق لقول لا إله إلا الله في هذه اللحظات العصيبة إلا من كان من أهلها، من أهل الإيمان العاملين به، فلا تصدر عن أحد كان في دنياه مع الإمكان قادرا على العمل ثم لم يعمل. وكذلك أيضا ما ورد في أحاديث الشفاعة إن الله يدخل أقواما الجنة لم يعملوا خيرا قط، فإن هذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط لا قد يراد به من يعني الأعمال الصالحة المعروفة، ولكن قد يكون أقل عمل عملوه أنهم آمنوا في قلوبهم إيمان، فهذا الإيمان الذي قام في قلوبهم وصاحبه عمل قلبي من محبة أو خوف أو رجاء هو في الحقيقة عمل، هو في الحقيقة عمل، فيكون المنفي عملا معينا أو خيرا معينا. ومع ذلك فإنه كما أسلفنا أي نص موهم أو مشكل يجب أن ينظر إليه في سياق النصوص المحكمة الأخرى، وللعلماء أجوبة أخرى عن هذا. فهذا ما يتعلق بمسألة الإيمان، فيجب على طالب العلم أن يكون على بينة من ربه فيها، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم إيمانا جازما ويقينا راسخا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.